على خطيبتي محرم او شهر رمضان احسن خطيبة حصلوك انت تخطب بالسيف. طيب الامراء والحكام طريقتهم هي هذه، يريدون من الناس السير على طريق محدد قسرا وجبرا، لا يهم بالنسبة لهم فيما بينك وبين نفسك ان تكون مقتنعا او غير مقتنع، ان تواليهم بقلبك او لا توالي، ان تلتزم بذلك او لا تلتزم، المهم النظام العام الظاهري يكون محفوظ خلاص، بخلاف سيرة الانبياء. الانبياء ما يقبلون هذا المعنى، الانبياء يأتي فيقول له القرآن انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، انت جاي لكي تربي، جاي لكي تغير النفوس، جاي لكي تغير الضمائر، ما جاي لكي تحفظ الظواهر. وهذا نفس المعنى اللي اشار اليه هارون في حديثه المعروف عندما نقله عنه المعتصم في قضية مفصلة، قال عن الإمام الكاظم عليه السلام: هذا إمام القلوب وأنا إمام الناس بالغلبة. طيب دور الأنبياء، دور الأئمة، دور المصلحين هو هذا الدور، دور غيرهم ذاك الدور. هذا يحفظ النفوس، يحفظ الدين كتغيير في داخل النفس كأخلاق، بينما ذاك الشخص الآخر يحفظها في ظاهرها. الموعظة عندما تجي تتكفل بهذا المعنى، تتكفل بإيجاد قناعة لمن كان مؤهلا لتلك القناعة في داخل نفسه، بحيث يلتزم بهذا المنهج من دون قسر أو جبر، من دون قوة مسلطة عليه، مثل ما هي العبادات. الآن أنت تلاحظ في الصوم مثلا، هل تشعر أن هناك أحدا يقترك على الامتناع عن الطعام والشراب؟ كلا، أنت تقدر تروح تأكل وتشرب، ولكن عودت نفسك بعدما وعظت نفسك وأقنعتها بضرورة هذا العمل تبعا للخطاب الشرعي في أن لا تفعل، لا ترتكب المفطر. طيب ولو كان الأمر راجع إلى النظام العام لكنت ما تفطر في الظاهر لكن تفطر في الباطن، تفطر في السر، ما تفطر في الظاهر لكن تفطر في الباطن، تفطر في السر وتصوم في العلانية. الإسلام لما يجي، الموعظة لما تيجي، تتكفل بالتربية في هذه الجهة، بل أكثر من هذا في الواقع. الموعظة تقدم اعتراف، تقدم اعتراف بأنك إنسان حر كامل لا قصور فيك، يعني أنت عندك قدرة على أن تميز الهدى من الردى والطريق الصائب من الطريق الخاطئ، فتنتخب ما تراه صالحا لنفسك، فتعطيك شهادة حرية، تعطيك شهادة كمال، يعني أنت لست إنسانا قاصرا حتى تجبر على طريق الصلاح بالضرب والتأديب. حتى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام له كلمة جدا جميلة، قال: أهل الحجة تؤدبهم الموعظة، والبهائم لا يتأدبون إلا بالضرب. يعني الإنسان العاقل أهل الحجة ذوي الألباب بالموعظة يتأدب، يسلك الطريق السليم، ما يحتاج هذا إلى تأديب بالعصا. ولكن تلك البهيمة لا تنفعها الموعظة، بل لا تعقل الموعظة، تحتاج إلى ضرب، تحتاج إلى عصا. طيب فإذا هذا الأمر اللي تختزنه الموعظة، تحول هذا المفهوم إلى منهج في التربية الاجتماعية ومنهج في الدعوة الدينية، ولذلك انتهجه الأنبياء والأولياء والمصلحون. المنهج الآخر اللي يجي يربي المجتمع على الالتزام بالطريق الصائب بالضرب وبالعنف، هذا منهج إنما يصنع موته بيده، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يثير إلى هالمعنى، يقول: إني والله أعلم بدائكم وما يصلحكم، ولكني لا أصلحكم بفساد نفسي. شلون؟ يقول: أنا أدري إذا أريد أطلع كل الجيش أسوي تعبئة أو حشد للجيش يكفيني 10 من المتخلفين أجي أعلقهم على بوابة الكوفة مشنوقين من ذاك الوقت، ولا واحد يتأخر، مثل ما صنع صنع ابن زياد. ابن زياد عندما أراد أن يبعث لحرب الحسين كل قادر على حمل السلاح قال: لا يتخلف أحد إلا ضربت عنقه، حتى أن رجل من خارج أهل الكوفة إجى يتقاضى دينا من غريم له، أخذوه ذول قوات الطوارئ يتجولون يشوفون واحد الشكل باقي في الكوفة شاب، أخذوه إلى ابن زياد: ليش ما طلعت لحرب الحسين؟ قال: ما أعلم بالحسين ولا أعرف أمره. قال: من أين أنت؟ قال: أنا مو من الكوفة، أنا جاي من بلد آخر وأتقاضى دينا لي من غريم في الكوفة، إجيت شفت الناس ماكو في الطريق وهذول إجوا أخذوني جابوني إليك. قال: أظنه صادقا، ولكن اقطعوا عنقه، حتى ليصير أن واحد يقولون إجا وما طلع للقتال ومع ذلك هدوا وراح راسه المسكين في ثمن ما أدري 500 درهم أو غيره دين عليه. هذا الطريق ما يبقي أحد، الكل يتحسدون، أمير المؤمنين هم يعرف هذه الطريقة، لاحظ شلون. ولكن أمير المؤمنين يقول: هذا أولا ليس طريقا مناسبا لي، مو منهجي، وثانيا حتى مو منهج لصلاح المجتمع. يحضرني هنا ما ينقل عن الحجاج وعبد الله بن عمر. الحجاج الثقفي كما تعلمون استطاع السيطرة على مكة المكرمة في ضمن معاركه مع عبد الله بن الزبير، قصف الكعبة بالمنجنيق حتى اشتعلت الكعبة بالنار. طيب، قالوا له بعض الناس انه شلون هذا كعبة بيت الله تشتعل بالنار؟ قال: لا يهمكم، هذا دليل قبول عملنا، لأن بني إسرائيل كانوا أيام زمان إذا بغوا يقربون قربان يخلونه في الصحراء، فإذا جت نار وأحرقت ذاك القربان يتبين أن الله قبله، إحنا أيضا الله تقبل عملنا، حرق الكعبة. طيب، سيطر على الكعبة، قتل ابن الزبير، علق جثته مصلوبة على بوابة مكة المكرمة مدة 3 أيام. ليلة ذلك اليوم يعني العصر علقه في الليل، وإذا به يسمع صوت طارق على الباب، الحجاج الثقفي. من الطارق؟ عبد الله بن عمر. قال له الحجاج: مشغول الآن، قاعد يضرب سريد يأكل. زين، جيبك هالوقت؟ راجع في وقت الدوام الرسمي. قال: لا، عندي شغلة مهمة وضرورية ما غير قابلة للتأخير. فتحوا له الباب، صعد فوق، شاف الحجاج قاعد على قطعة فريد يأكل. ها أبا عبد الرحمن، ما الذي جاء بك في هذا الوقت من الليل؟ قال: حديث ذكرته عن رسول الله: من مات ولم يكن في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، وأنا خايف الليلة أموت وما في رقبتي بيعة. عجيب، تأخر طول هالمدة ما بايع علي بن أبي طالب وما تذكر هذا الحديث. زين، الحجاج هم واحد لوتي حسب تعبيرنا، ما يخليها تمر. قال لأبا عبد الرحمن: ذكرت الحديث أو نظرت إلى المعلق؟ شفت ذاك مطلوب على بوابة مكة؟ فسكت. قال له: الآن أنا على كل حال مشغول وما تسوى القضية أقوم وغسل إيدي وأشيلها من الصحن، بس هاي رجولي، تفضل بايع إذا إن شئت بايع. فبايع الرجل رجل الحجاج الثقفي، هذا الفقيه. طيب، الإمام علي يقدر هم يسوي هذا، أي واحد اللي ما يجي بايع يعلقه على صليب، اللي ما يطلع وياه يقتله، لكن هذا مو منهج لتربية المجتمع، هذا مو طريق لكي يخلق مجتمع قادر على الالتزام بالمعاني الخيرة وعامل منطلقا من دوافعه الذاتية. ولذلك تجد أن نفس هذه المجتمعات اللي تعودت على هذه الطريقة ما أن تجد فرصة لكي تثور على هؤلاء إلا وسارت، ما أن تجد طريقة لمخالفة النظام إلا تخالف. ليش؟ لأن القضية مو متفاعلة مع النفس في ظل موعظة، وإنما هي فد نظام اجتماعي قسري لابد أن يلتزم به ظاهرا ويكتفى منه بذلك. هذا إذن موقع الموعظة كما يراها الإسلام في أنها منهج لتربية المجتمع وإدارته على طريقة تكفل التزام هذا المجتمع بالمعاني الطيبة والقيم النبيلة من دون قسر أو جبر. لعلك تقول إذا كان الأمر هالشكل فشنسوي في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مو واجب من الواجبات؟ مو فرع من فروع الدين؟ بل عبادة من العبادات المهمة. فكيف ينسجم هذا الحديث مع قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لازم واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ شاف واحد مثلا يتجاوز الحدود يلخه كم راشدي حتى يتعدل، طيب شاف واحد مثلا لا يعمل بالواجبات يجره إلى المسجد، وين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذن خليني هنا أوضح لك فد معنى يشتبه على كثير من الناس. طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندنا، بتوجه لي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيئان: أمر ونهي فعلي وأمر ونهي قولي. الأول هو حالة دفع ومنع، الثاني هو حالة وعظ وكلام في اتجاه السلب أو الإيجاب. اللي صاير الخطأ عند كثير من المسلمين واللي مؤدي إلى نوع من المشكلة في المجتمع هو خلط هذين المعنيين، خلط الأمر والنهي الفعلي بالأمر والنهي القولي، بينما واحد منهم واجب مطلقا والثاني واجب ضمن حدود. الأمر والنهي الفعلي واجب على الإنسان فقط بالنسبة لعائلته. شلون يعني؟ يعني أنا إذا واحد من عائلتي مثلا ما يصلي، ابني، لازم أقوم أجره أقول له قوم صلي، هذا دفع إلى الصلاة، سحب إلى الصلاة، فعل هو أمر بالمعروف، أمر بالمعروف فعلي الجرة وتوقف للصلاة. زين، واحد يمارس المعصية أقوم أسد عليه الباب وأقفل عليه الباب لمنعه عن المعصية، من أبنائي مثلا، هذا منع عن المعصية، هذا واجب على كل إنسان بالنسبة إلى أهله. الدفع والمنع الفعلي واجب من قبل الإنسان بالنسبة لأهله. ورد عندنا أنه حتى بالنسبة إلى الأم في قضية من القضايا أن شابا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: يا رسول الله، إن أمي لا تدفع يد لامس أبدا، نعوذ بالله، يعني أي واحد اللي يجي من الطريق هي تمارس معه الفاحشة. طيب زوجها متوفي وهي ما متزوجة وغير ملتزمة، فماذا أصنع معها؟ قال: احبسها فإنك لا تبرها بأحسن من ذلك. بالفعل الرجل قيدها أصلا في البيت، صد عليها البيت ولا أحد يدخل عليها ولا هي تطلع إلى أحد، ما تطريق لمنع المنكر لها. طيب هذا الأمر، المنع الفعلي من المنكر والأمر الفعلي للمعروف، واجب على الإنسان تجاه عائلته. أما بالنسبة إلى سائر الناس مو واجب عليه، مستحب، مستحب ضمن شروط لكنه ليس بواجب. أنا شفت إنسان مثلا، واحد من جيراننا ما يصلي أروح أشوفه في الطريق أجرجره إلى المسجد تعال صلي وإلا مو واجب علي. يستحب لي يستحب لكن مو واجب علي. واحد من جيراننا من ما أدري من معارف من معارفنا من أصدقائنا يمارس المعصية أنا أجي أجوده وأكفخه يمينا وشمالا لا تفعل المنكر مو واجب علي هذا الأمر. يعني الأمر والنهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفعليان وجوبهما المسلم هو بالنسبة للعائلة. أما بالنسبة إلى الأمر والنهي القوليان يعني واحد يعظ الناس ويأمرهم بالمعروف يعظ الناس ويأمرهم بالمنكر فهذا واجب على الجميع وبالنسبة للجميع. يعني أنا واجب علي أن أشوف الواحد سواء كان قريبا أو بعيدا صديقا أو عدوا بلساني ضمن شروط أيضا الأمر بالمعروف ومراتبه واحتمال التأثير والأمن من الضرر الذي لا يتحمل واستخدام التدرج في الأمر والنهي بالنسبة للأقوال أيضا هذا الأمر واجب من قبل الإنسان واجب على الإنسان بالنسبة لجميع الناس إذا توفرت شروطه. أما بالنسبة إلى الأمر والنهي الفعليان فلا يقال بوجوبه مطلقا بالنسبة لجميع الناس. أنا ما مو معلوم واجب علي واحد اللي ما يجي أجي أخليه قدامي وأجلده جلد اللي فيما بعد مثلا يجي إلى المسجد مو واجب علي هذا الأمر. طيب فأكو فرق إذن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفعلي حيث هو واجب على الإنسان بالنسبة لعائلته وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القوليان حيث هو واجب على كل إنسان بالنسبة لجميع الناس إذا توفرت شروطه. وإذا كان هذا المعنى موجود فماكو أي تعارض أيضا بين الموعظة وبين هذا المعنى الموجود. الموعظة أيضا قد تلاقي محلا مناسبا فتؤثر وقد لا تلاقي المحل المناسب فلا تؤثر. لذلك أنت أيضا ما مسؤول عن تأثير هذه الموعظة وعدم تأثيرها. أنت عليك أن تعظ. أما هل أنت مكلف بأن تؤثر؟ الأنبياء ما مكلفين بهذا الأمر. فلعلك باطع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إيش دعوة يا رسول الله رح تهلك نفسك وتقتل نفسك ليش؟ لأنه كم واحد من قريش ما آمنوا عمرهم لا آمنوا النار هم علشان شنو مخلوق العاد ذاك الوقت تصير أزمة سكن في جهنم إذا كل الناس صاروا مهتدين وصاروا في الجنة. طيب زحام يصير في الجنة وماكو سكان إلى جهنم. أكو الله خلق لجهنم أناسا ذرأهم لها بإرادتهم ها لأنهم أرادوا المعصية والانحراف وذرأ للجنة أناسا. نسأل الله أن تعظ. عليك أن تأمر بالمعروف قولا وتنهى عن المنكر قولا وعليك أن تبذر البذر. فإن صادفت هذه أرضا صالحة نمت وأثبت على كل ما عمله ذلك المأمور بالمعروف ومن سن سنة حسنة حتى بالقول والدال على الخير كفاعله أيضا يأتيك ثوابك ما دام ذاك العمل قائما. وإذا صادفت فد أرض بائرة أنت ما مسؤول أنت أديت وظيفتك وقمت بما يجب عليك. وإلا تجد بعض الناس قلوبهم ترق للموعظة وتستجيب للكلام وبالتالي تهتدي كما حصل لكثيرين من الناس. أحيانا فد كلمة من الكلمات تغير مجرى حياة إنسان كامل. في قضية عاشوراء نقل المؤرخون أكثر من 35 شخص استجابوا لكلمات الأصحاب وكلمات الإمام الحسين عليه السلام. الحر بن يزيد ابنه غلام له وآخرون حوالي 30 شخص من غيرهم. نقل التاريخ أنهم انتقلوا من معسكر بني أمية إلى معسكر الإمام الحسين على أثر كلمات الأصحاب وعلى أثر كلمات الحسين، وبقي أولئك النفر الذين أعدوا حصبا لجهنم. كم تكلم الحسين وكم وعظ وكم خاطب، ولكن لا حياة لمن تنادي، إلى أن قال: فتبا لكم أيتها الجماعة وترحى. بعد هذا آخر المشوار، دعا عليهم بالتب والهلاك: أحين استصرختمونا والهين، فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، هذا السيف اللي في أيمانكم إحنا أعطيناكم إياه، سيف الجهاد والقتال والشجاعة والمروءة، هذا من عدنا انتو استقيتوه، اذا جايين تحت راية اسلام وخلافة هذه مالتنا احنا اعطيناكم اياها، سللتم علينا سيفا هو لنا في ايمانكم، وحششتم علينا نارا احنا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا على لأعدائكم على أوليائكم، وما هو الثمن من غير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل لكم أصبح فيهم، فهل لا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجاش طام والرأي لما يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتسابقتم إليها كتسابق فراش، أجل غدر والله فيكم قديم. هذا معنى أن يتغير الإنسان بالموعظة أو أن يساق برأي وأمر الحكومة. إذا كان هذا الغدر، إذا كان هاي الصفات الأخلاقية ما تغيرت، ما يفيد، إنما يساق هذا الإنسان تحت ظل السيف. أجل غدر والله فيكم قديم، نشأت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم. ذاك التغيير اللي كان لازم يصير من أيام النبي ما صار في أصولكم، ولذلك الفروع اللي اجت أيضا ما تغيرت. هذا الفرق بين هالمنهج الأول، منهج الأنبياء، منهج الأئمة في الموعظة والتغيير الاجتماعي في دواخل البشر وفي ضمائرهم، وبين التغيير الخارجي اللي يطير يرفعون راية الإسلام ويقتلون ابن نبي الإسلام. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون جوابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم، فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري، أليست هذه عمامة رسول الله أنا لابسها؟ فحار القوم كأنما حل عليهم القرس. وملاذكم إن طرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة؟ إذا بدعة قاتلوني عليها، إذا سنة أنا أغيرها، إذا معتدي عليكم قولوا. هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظي إلا الأسنى والسهام جوابا، حتى إذا أسفت عنوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا
محرابا خر سريعا بأبي وأمي وقد أضعفه نزف الدم وأغمي عليه فترة من الزمن. حار أهل المخيم والنساء لا يسمعون له صوتا ولا يرون له شخصا. قالت زينب ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوتا. قالت الأخرى لعل الخيل حالت بيننا وبينه. قالت زينب حاش ابن أمي أن تضمه خيلا أو رجال. إذا ماكو خبر منه يعني واقع مقتول. هلموا بنا إليه لنذهب إلى المعركة. على الطرف الآخر تحير عسكر بني أمية لم يعلموا أن الحسين يعد مكيدة أو أنه ضعف عن القتال. قال قائلهم لعل الحسين يعد مكيدة. وقال الآخر بل ضعف عن القتال، إن شئتم أن تعلموا فهجموا على مخيم الحسين، فإن كان فيه بقية حياة فتيناظ فإن الرجل غيور يعز عليك أبا الغيرة. هجم الجيش على خيام الحسين فنهض بأبي وأمي وكبى وهو يقول يا شيعة آل أبي سفيان أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. عادوا إلي مرة أخرى وتحير العسكر يوم طالت غشوة حسين شافوا ثلاث ساعات مرمي مغمض العين. ناس تقول حسين بطل من ونينه فارقت روحه وغمضت للموت عين. واخر يقول حسين كلكم تعرفونه صاحب حمية على بناته والنساء، وان كان ردتوا تعرفونه حي لوما هجموا على خيامه وروعوا الهاشمية، وان كانوا حي وسمايا عب الخيام ضجا لازم يثور بشيمتي ويحمي النساء. وإماما وآمر العسكر بن سعيد واستحسن الشاق وذيك الحراير بالخدار وقلوبه تفور لما الزلم والخيل غارت يم الخدوع. طلعت يا ويلي صارخة الملتجاو طلعت يا ويلي صارخة كعبة الأحزان. كيف اليتامى انهض تراه تكون نسوة حرمة وضعيفة هاي قال تبلوني برضعة. بس ما سمع صوتي الوديعة فتح لك نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.
أيها الأفاضل، من إذاعة طهران استمعنا وإياكم إلى محاضرة قدمها لكم فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
إلهي عبدك العاصي أتاك. عبرات مني فأصلح شأن مقترف دعاك فليس سواك بالغفران ترجى لعبد تائب يرجو رضاك. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أباطيل الخليفة على إيقاعات التصعيد الصهيوني ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. ردا على بيان وزارة الداخلية البحرينية، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بشدة أي مزاعم لمسؤولي الحكومة البحرينية عن اكتشاف أسلحة ومتفجرات لها صلات بإيران. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن مثل هذه المزاعم الكاذبة من قبل المسؤولين البحرينيين بالتزامن مع حوار المنامة الذي أصبح منبرا ضد طهران أظهر عدم فهم البحرين للقضايا الإقليمية. وأضاف خطيب زادة: الحكومة البحرينية فضلت الارتباط مع الكيان الصهيوني غير المشروع بدل الارتباط مع شعبه وترفض مع شعبها وترفض تلبية مطالبهم المدنية. وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا تستطيع الحكومة البحرينية التستر على مشاكلها الداخلية والخارجية من خلال هذه الاتهامات الباطلة. ليست هذه هي المرة الأولى التي تلفق بها المنامة اتهامات وافتراءات ضد الجمهورية الإسلامية، وغالبا ما أنها تطلق اتهاماتها في توقيت خاص ومتناغم مع التوقيت الإسرائيلي، ولم تتمكن من تقديم أي أدلة قوية لإثبات اتهاماتها المزيفة. وهذه المرة تتصاعد نبرة الاتهامات البحرينية لتبرير التصعيد الإسرائيلي ضد إيران وضد المفاوضات النووية المرتقبة في فيينا. وهذا يؤكد بكل وضوح أن حكام المنامة يصعدون ضد إيران بإملاءات إسرائيلية، وأنه ليسوا أصحاب القرار في البحرين ويتماهون إلى أقصى درجات الخنوع والعمالة مع الموقف الإسرائيلي وأيضا الأمريكي. إيران تحدث حكام البحرين أكثر من مرة إن استطاعوا أن يقدموا دليلا على انتهاك إيراني للبحرين، لكنهم ولكي يغطوا على الاعتراضات والمطالبات الدولية بعدم قمع الشعب البحريني وعدم اختراق حقوق الإنسان يسعون لتوجيه هذه الاتهامات. إيران ومن منطلق توجهها الإسلامي لا تخجل بأن تقول بأنها مع حقوق الإنسان أينما كانت، وتتبنى موقفا واضحا تجاه الحراك السلمي الشعبي البحريني. إيران لا تخجل أن تقول إن من حق الشعب البحريني المشاركة في القرار السياسي عبر الآليات الديمقراطية ضمن إطار السيادة الشعبية، وترى أن قمع حراك الشعب البحريني جريمة تتعارض مع كل الموازين والقواعد القانونية الدولية وشرعة حقوق الإنسان، وأن هناك تواطؤا إقليميا ودوليا يغطي جريمة قمع تطلعات الشعب البحريني. ورغم كل جرائم هذا النظام وبينها التعرض لآية الله الشيخ عيسى قاسم المرجع الديني الأعلى في البحرين والممثل لكبار المراجع في قم والنجف الأشرف، ولكن بعد اقتحام بيت الشيخ قاسم وفرض الإقامة الجبرية عليه في منزله اكتفت بالاستنكار الشديد اكتفت إيران بالاستنكار الشديد. المضحك أن حكام البحرين يتهمون إيران بإرسال أسلحة بسيطة في حين أن كل خزائن السلاح الأمريكي والغربي في البحرين من قواعد لأمريكا وبريطانيا وجيوش من السعودية والإمارات. وما أكده قائد الثورة الإسلامية في معرض رده على اتهامات النظام البحريني لإيران بالتدخل العسكري حين قال إنه لو أرادت إيران التدخل في الأزمة البحرينية لكان الوضع مختلفا تماما عما هو الآن. يؤكد في الحقيقة أن إيران إذا ما قررت التدخل تستطيع قلب الموازين، وقد يكون دعم القوى الجهادية الفلسطينية في غزة بالسلاح رغم ظروف الحصار من قبل الكيان الصهيوني ومصر يعكس هذه القدرة بأجلى صورها. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. لمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا أباطيل آل خليفة على إيقاعات التصعيد الصهيوني ضد إيران، رحبوا بالناشط الحقوقي والسياسي البحريني الأستاذ السيد عباس شبر. سيد عباس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
ومرحبا بكم، حياكم الله.
بداية، كيف تعلقون على الاتهامات الأخيرة لحكام البحرين ضد إيران حول اكتشاف أسلحة ومتفجرات لها صلات بإيران؟
أولا بعد التحية عليك وعلى المستمعين الكرام، طبعا هي ليست بجديدة هذه الاتهامات التي توجه من قبل السلطات في البحرين للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وليست آخرها. يعني السلطات في البحرين تحاول بقدر المستطاع أن ترضي جيرانها، وخصوصا نتحدث عن المملكة العربية السعودية والإمارات، وكذلك أيضا يعني المحور الذي هو في الأساس يقود حملة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك نشاهد كل ما بين فترة وفترة تحاول السلطات البحرينية يعني تتهم الجمهورية الإسلامية بعدة اتهامات، ومنها هذا الاتهام الأخير الذي يعني اعتقل من خلاله عدد من الأفراد في البحرين البحرينيين الذين سمعنا مؤخرا أن بعضهم أخذ للمستشفى، وهذا ما يدلل على وجود تعذيب في داخل السجون لانتزاع هذه الاعترافات الملفقة لهؤلاء الذين اعتقلوا في الآونة الأخيرة.
طيب، لماذا لا تقدم الحكومة البحرينية أدلتها عندما تطرح مثل هذه الاتهامات؟ فقط تكتفي بيعني إثارة الضجة الإعلامية و يعني في توقيتات معينة وما إلى ذلك، لماذا برأيكم؟
أنا أتصور بأن الاجتماع الأخير الذي جمع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الخليج ومنها البحرين، و يعني هذا الاجتماع الذي تحدثوا فيه عن انفراجة اقتصادية ستكون إذا رضخت الجمهورية الإسلامية إلى بعض يعني الشروط التي وضعوها، يمكن أن تكون هناك انفراجة اقتصادية. أنا أتصور بأن لا يمكن أن يصب ذلك الاجتماع فقط في الجانب الاقتصادي، ولكن أيضا سيصب في عدة جوانب، ومنها قضية الضغوط على الجمهورية الإسلامية، وخصوصا نتحدث عن الملف النووي وكيف تحاول الولايات المتحدة الاستفادة من هذه الأوراق الموجودة، وخصوصا الأوراق القريبة من الجمهورية الإسلامية، ووجود علاقة متوترة بين بلدان الخليج والجمهورية الإسلامية أيضا تستفيد منه الولايات المتحدة في يعني جر المنطقة إلى كثير من النزاعات أكثر وأكثر. وأنا أتصور بأن ما حدث في البحرين وحدث في الكويت مؤخرا دلالة واضحة على وجود شيء منسق، وليست المسألة مسألة اعتباطية، وإلا الجميع يعلم بأن الجمهورية الإسلامية في إيران ليست بحاجة إلى أفراد في هذه الدول الجارة لكي يعملوا بعض الأنشطة وما إلى ذلك، لأن الجمهورية الإسلامية الجميع يعلم بقدرتها العسكرية وقوتها العسكرية في المنطقة، ولن تحتاج إلى هذه يعني أن صح التعبير المجموعات الصغيرة إذا أرادت أن تفعل شيء، وإنما هي دائما كانت تصر على علاقات متوازنة مع دول الخليج، ودائما كانت تتحدث عن قضية الجيرة وكيف يمكن تطوير هذه العلاقات إلى علاقات اقتصادية وغير ذلك. أنا أتصور بأن المشكلة الحقيقية في البحرين هي عدم اعتراف البحرين بأنها أو عدم اعتراف البحرين بأنها لا زالت تراوح في مكانها ولا توجد حل حقيقي لمشكلتها السياسية، ولذلك هي تسعى بين الفترة والفترة لرمي هذا الملف السياسي باتجاه إيران، لأنه لا يوجد مشكلة في البحرين إلا أن يعني أن ترمي بهذه المشكلة إما باتجاه إيران، والآن مؤخرا يعني في السنوات الأخيرة أيضا ظهرت لنا مشكلة قطر وكيف أنها أيضا تلقي بعض الاتهامات على قطر بأنها تمول بعض الجماعات، والاتهام الملفق الذي حصل بسماحة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوثاق، والاتصال الذي جرى بينه وبين مدير الخارجية الذي كان بعينه، هذا الجميع يعلم بأن هذه الاتهامات كانت اتهامات منفقة.
طيب، يعني أليس من الأفضل على الحكومة في البحرين بدلا من الارتباط مع الكيان الصهيوني غير المشروع على خلاف رغبة الشعب البحريني أن تكون على تواصل مسؤول وقانوني وحضاري مع شعبها؟ ماذا تجني البحرين من هرولتها هذه وراء كيان الاحتلال؟
طبعا المشكلة الحقيقية في البحرين هو عدم وجود الحق السياسي، يعني عندما نتحدث عن الحق السياسي في البحرين هو مسلوب ولا يوجد لشعب البحرين مشاركة حقيقية في القرار السياسي، ولذلك ما يتخذ من قرارات هي بالفعل هي قرارات بين عائلة هي عائلة مالكة، ولكن للأسف الشديد أيضا نقول بأنها عائلة مالكة وحاكمة في الوقت نفسه، ومن المفترض مالكة وليست بحاكمة، لأن الحكم لابد أن يدار من قبل الشعب وأن يكون هناك مشاركة حقيقية من قبل الشعب في الحكم. وعندما لا يكون لشعب البحرين مشاركة حقيقية بالطبع هذه أيضا ستجلب يعني اتفاقات خلاف الرغبة التي شعب ذاك البلد، وهذا ما يجري الآن حاليا في البحرين. البحرينيون هم غير موافقين على هذه الاتفاقات الأخيرة، بل شاهدتم لربما تظاهرات لم تشهدوها في سنوات يعني قليلة من الفترات السابقة لوجود يعني القبضة الأمنية على المناطق البحرينية، ولكن مع ذلك أصر البحرينيون هذه القرارات الأخيرة باتجاه التطبيع الذي حصل في البحرين، لأنهم يعلمون بأن شعب البحرين هو شعب لا يمكن أن يقبل أن يتاجر بالقضية الفلسطينية، لكون هذه القضية هي قضية مفصلية بالنسبة إلى البحرينيين، لذلك لا يقدموا على هذه الاتفاقات مع وجود حياة سياسية حقيقية في البحرين. لذلك نحن نصر على قضية الحق السياسي حتى يكون هناك تعبير حقيقي وأن يكون هو بالفعل مصدر لجميع هذه السلطات الرقابية والتشريعية وغيرها.
طيب فيما يتعلق ب يعني هذه الاتهامات التي توجهها البحرين للجمهورية الإسلامية، ألا تعتقد بأنها تهدف إلى التستر على مشاكل البحرين الداخلية والخارجية، خاصة أن ملف البحرين في مجال حقوق الإنسان يعني سيء الصيت؟
بالطبع بأنه جزء منه التستر، أنا لا أتصور هي قضية تستر، لأن العالم يعرف ما يحصل في البحرين. نعم هناك للأسف الشديد بأن الأروقة الدولية وبعض المؤسسات الدولية هي تساهم في استمرار الأزمة في البحرين، وهذا ما يحتاج تسليط الضوء عليه. نحن نعلم بأن القرارات السياسية، يعني لو كانت هناك بالفعل قرارات من قبل الدول التي تمتلك لا أقل قواعد في البحرين،
نعم،
في حلحلة الملف السياسي في البحرين، أنا لا أتصور بأنه ستبقى هناك مشكلة في البحرين، مشكلة سياسية، بل بالعكس لربما تعود الحياة السياسية بشكل حقيقي في البحرين، بل ربما يصل إلى مستواها الأول في سنة 73 عندما كان هناك دستور بالفعل من قبل ممارسة لا أقل الدور الرقابي والتشريعي في ذلك الوقت، ولو أنها كانت فترة قصيرة، ولكن بالفعل في تلك الفترة كان هناك نوع من الحرية التي يمكن أن نقول بأنها كانت بداية ولكن لم تستمر. نحن نعول واقعا على وجود هذه الضغوط التي تكون من قبل البلدان المؤثرة في البحرين، وكذلك أيضا يعني التعويل الأكبر هو على الله سبحانه وتعالى وعلى شعب البحرين، وبقاء هذا الزخم في الدفع نحو المطالبة والإصرار على المطالبة، لأن في هذا الصبر يتواصل من 2011 إلى يومنا، لابد وأن ينتج من خلاله شيء يمكن أن يؤسس إلى حياة حقيقية يخرج بها البحرينيون منتصرين، ويخرجون بالفعل يعني يملكون حقوقهم المطلوبة.
نعم، شكرا جزيلا لكم السيد عباس شبر الناشط الحقوقي والسياسي البحريني لمشاركتكم القيمة في لقائنا هذا.
أهلا ومرحبا بكم.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر. يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
وطني
أطال القيد ليل الظلم في دنيا بلادي،
وطني
وضاق الشعب من عصف الردى والإضطهاد، لنا في كل يوم ألف محروم ينادي،
وطني
سواد العين يفديك فلا تذبح سوادي،
وطني أهواك ودمي قد روى عطشا
بزارت روحي فاحت بحماس الصلوات وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات وطني أهواك ودمي قد روى عطش النخلات أهواك بزارة روحي فاحت بحماس الصلوات وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم، شاكرين للأستاذ سيد عباس شبر الناشط الحقوقي والسياسي البحريني لمشاركته القيمة في لقائنا هذا، ونستمع إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى من سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم سيدي الكريم ورحمة الله وبركاته. دائما سمعنا هذه الأباطيل والأراجيف منذ سنوات طويلة، منذ وقت بعيد، وكانت للأسف يعني أنظمة الخليج وخصوصا نظام الخليفة ونظام ابن سعود، هؤلاء قد حشدوا الحشود ويعني إعلاميا وعسكريا وماليا من أجل ضرب الجمهورية الإسلامية، وخصوصا منذ أيام حرب الخليج الأولى 1980، الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية من قبل النظام الصدامي والأنظمة العميلة آنذاك التي كانت تواليه. فهذه الإيقاعات والأراجيف ليست بشيء جديد، سمعناها منذ عام 1980، سمعناها منذ عام 1981، خصوصا عندما تشكلت قوات درع الجزيرة أو قوات درع الخليج على ما أظن، عندما ظهر أحد أمراء الخليج في ذلك الوقت ولا أذكر اسمه، وقالوا إن هذه القوات هي لحماية أمن الدول العربية، وقال عفوا يعني ما معنى الكلام كأنه أخطأ وصحح، قال عفوا بل وإنما لحماية الأنظمة الخليجية. وقد رأينا نتائج هذه المبادرات عندما دخلت قوات درع الخليج أو درع الجزيرة إلى البحرين في ذلك الوقت عند دوار اللؤلؤة، وضربوا الثوار وفضوا اعتصاماتهم بالقوة المفرطة وداسوا على المعتصمين والمتظاهرين الشرفاء بعجلات السيارات وبالعجلات العسكرية المصفحة، وسلطوا عليهم الهنود والبنغال الوهابيون ذوي المذهب الوهابي.
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني على هذه المشاركة. نعم، الأخت معالي من الأخت معالي أيضا تتواصل معنا وترفض هذه الاتهامات الموجهة ضد الجمهورية الإسلامية. الأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول: كشفت مصادر إسرائيلية عن توقيع اتفاق بين إسرائيل والبحرين بهدف مواجهة إيران في إطار ما وصفته بحرب الأفكار، في حين انتقد مسؤول بحريني رفيع خلال زيارة إسرائيل يوم الأحد الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015. أبو محمد مهدي أيضا من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يمعن الخليفة في البحرين على إشاعة الأباطيل والأخبار.